بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نبدأ حديثنا في هذا اليوم برواية مروية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهذه الرواية من ناحية السند إما موثقة وإما حسنة. النبي صلى الله عليه وآله يقول في هذه الرواية: من سلك طريقا يطلب فيه علما. المعنى الظاهر لكلمة الطريق هو هذا المعنى المتبادر، يعني واحد يذهب إلى سبيل يؤدي به إلى العلم أو يؤدي به إلى العالم. في كثير من الأحيان العلم لا يكون في متناول اليد، يحتاج إلى حركة، بالذات في العهود القديمة العلم ما كان بأيديهم، في متناول أيديهم، ولذلك كان يجب أن يذهبوا أحيانا إلى البلاد البعيدة، يهاجر من بلد إلى بلد آخر ليتعلم علما أو يطلب رواية. ظاهرة الهجرة في حياة علمائنا ظاهرة مشهودة وواضحة، كثير منهم هاجروا في طلب العلم. الطريق المعنى الظاهر منه هو هذا المعنى، السبيل الذي يؤدي إلى العلم أو يؤدي إلى العالم، ولكن هنالك معنى آخر احتمله البعض، وهذا المعنى الطريق ليس بمعنى السبيل، وإنما بمعنى الموصل إلى الشيء. طريق الشيء يعني ما يوصلك إلى ذلك الشيء. يعني واحد قاعد في بيته وهنالك شريط وهنالك مسجلة، فيفتح هذه المسجلة لطلب العلم، هذا طريق موصل إلى العلم. بعض العلماء قائلين هذه العملية أيضا يطلق عليها الطريق. أو عالم يقعد في بيته يفكر في قضية علمية، في قضية فقهية، فيتوصل إلى حل تلك القضية، هذا التفكير طريق موصل إلى حل هذه المعضلة العلمية. قالوا إن هذا الشيء أيضا يقال له الطريق. على كل حال، سواء كان المراد المعنى الأول أو المراد المعنى الثاني. الرواية تقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. انعكاس هذا السلوك في الدنيا، الإنسان الذي يسلك طريقا إلى العلم، هذا له انعكاس في الآخرة، وهذا الانعكاس في الآخرة أن الله سبحانه وتعالى يفتح له طريق إلى الجنة ويسلك به عبر هذا الطريق إلى الجنة. سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. ما معنى وضع الجناح؟ بعض العلماء احتملوا أن وضع الجناح عبارة أن الملك يأتي، هؤلاء العباد المكرمون المقربون، الملك يأتي ويضع جناحه تحت قدم طالب العلم، فعندما طالب العلم يضع قدمه في الواقع لا يضع قدمه على الأرض، وإنما يضع قدمه على جناح الملائكة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، لأنها ترضى به وترضى بعمله. أكو احتمال آخر في هذه الجملة، وهو أن هذه العبارة وضع الجناح يعني خفض الجناح. الجناح له رفع وله وضع، الطائر أحيانا يرفع جناحه وأحيانا يضع جناحه. وضع الجناح يكون في حالات العطف وبيان اللطف وإظهار اللطف. إذا شايفين الطائر عندما يكون له صغار، يأتي هؤلاء الصغار يلتفون حوله فيضع جناحه عليهم، هذه الحركة مظهر من مظاهر اللطف والعطف. لذلك الله تعالى يقول في آية: واخفض لهما، يعني لأبويك، جناح الذل من الرحمة. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح عبارة عن اللطف والعطف وإظهار اللطف وإظهار العطف. الملائكة هكذا تفعل مع طلاب العلم، تضع أجنحتها دلالة على الشفقة والمحبة واللطف والعطف. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به. وإنه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض. من يوجد في السماوات ومن يوجد في الأراضين؟ كم مليون من الملائكة والكائنات موجودة في السماوات وفي الأراضين؟ كل هؤلاء يستغفرون لطالب العلم، يعني يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، حتى الحوت في البحر، حتى الأسماك الموجودة في البحار اللي لها مقدار من الشعور والإدراك، حتى هذه أيضا تستغفر لطلاب العلم. حديثنا في هذه الأيام بإذن الله سبحانه وتعالى حول صلاة المسافر. هذا الباب من الأبواب التي يكثر الابتلاء بها، ومسائل هذا الباب مسائل دقيقة ومتشابكة، لذلك كثير من الأفراد يخطئون في وظيفتهم، يتمون في مكان القصر أو يقصرون في مكان التمام. في كثير من الأحيان المكلف يتردد في وظيفته فيضطر إلى الجمع بين القصر والتمام، ولذلك في هذه الأيام نتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى حول المسائل التي يكثر الابتلاء بها في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: يجب قصر الصلاة على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية. هنالك شرائط ثمانية سوف يأتي بيانها إن شاء الله. مو كل مسافر، لا، المسافر إذا اجتمعت فيه الشرائط الثمانية فوظيفته أن يقصر في صلاته. يجب قصر الصلاة على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية. ما هي كيفية القصر؟ وتتعلق بأية صلوات؟ الجواب على ذلك: القصر إنما يكون في الصلوات الرباعية فقط، أما في الصلوات الثلاثية والثنائية فلا يوجد التقصير، يعني صلاة المغرب لا فرق فيها في حالة الحضر والسفر، صلاة الصبح لا فرق فيها بين حالة السفر والحضر، القصر يكون في صلاة الظهر والعصر والعشاء، الصلوات الرباعية، وذلك بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الصلوات الرباعية الظهر والعصر والعشاء، وأما صلاة الصبح وصلاة المغرب فلا قصر فيها أو فيهما. المسألة الثانية: في بعض الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه هذه هدية من الله لهذه الأمة، وأن هذا من مختصات هذه الأمة، يعني القصر في الصلاة ما كان في الأمم المتقدمة، ما كان عندهم. الصيام في السفر ما كان في الأمم المتقدمة. هذا فقط منحة وعطية وهدية أهداها الله لهذه الأمة. وهنالك جيد الالتفات إلى هذه النقطة، تلازم بين الصوم والصلاة، يعني دائما كلما قصرتم في صلاتكم الصيام أيضا ينتفي، ماكو صيام. وفي أي سفر الصلاة كانت فيه تامة فالصيام أيضا موجود، أكو تلازم فيما بين هذين الاثنين، إلا في ثلاثة موارد اللي هذا التلازم لا يوجد، إن شاء الله نتطرق له فيما بعد. المسألة الثانية، يشترط في قصر الصلاة أمور. الشرط الأول المسافة الشرعية، إذا السفر كان أقل من المسافة الشرعية فالصلاة تكون تماما، يجب أن تقصد المسافة الشرعية وتطوي المسافة الشرعية حتى صلاتك تكون قصر. أما إذا السفر كان أقل من ذلك فلا قصر، الصلاة تمام. والمسافة الشرعية هي 8 فراسخ. الفرسخ ما هو مقداره؟ المسألة الثالثة، كل فرسخ، التحديد القديم كان يقوم على حساب الأذرع، ذراع، الذراع تقريبا شبريا يكون، كل واحد إذا يشبر ذراعه الذراع تقريبا شبران. فالمسافة الشرعية بالتحديد الذراعي القديم يكون 12,000 ذراع، يعني كم شبر تقريبا؟ 24,000 شبر تقريبا، هذا التحديد القديم 12,000 ذراع. وأما في هذه العهود حيث أنه المتداول هو الكيلومتر، كل فرسخ تقريبا يكون 5.5 كيلومترات، 5.5. فإذا ضربت 8 فراسخ في 5.5 كم يكون؟ كم يكون؟ 44 كيلومتر تقريبا. 8 × 5 = 40، 8 × 5 = 4. فإذن من أراد أن يطوي 44 كيلومتر تقريبا أو أكثر من ذلك فصلاته قاصر. كل فرسخ يعادل 5.5 كيلومترات تقريبا، فثمانية فراسخ تعادل 44 كيلومترات تقريبا. المسألة الرابعة، هذه المسافة أحيانا تكون امتدادية وأحيانا تكون ملفقة، هل هنالك فرق بين المسافة الامتدادية والملفقة؟ الجواب كلا، إذا واحد ذهب 8 فراسخ امتدادية، يعني ذهب إلى قرية تبعد عن بلده 8 فراسخ، شنو حكمه؟ القصر. إذا واحد ذهب إلى قرية تبعد عن وطنه 4 فراسخ، يعني 22 كيلومتر تقريبا، اليوم يروح بالليل يعود، هذه مسافة شو يسموها؟ ملفقة. 4 يروح و4 يجي، المجموع كم فرسخ؟ 8 فراسخ. 22 كيلومتر يذهب و22 كيلومتر يعود، المجموع كم؟ 44 كيلومتر. فأيضا في هذه المسافة شنو حكمه؟ التقصير. لا فرق في المسافة بين أن تكون امتدادية يذهب 8 أو يعود 8، أو تكون المسافة ملفقة من الذهاب 4 والإياب 4. الذهاب 22 كيلومتر والإياب 22 كيلومتر أيضا كذلك. المسألة الخامسة في المسافة الملفقة، هل يجب أن يكون الذهاب 4 والعودة 4؟ الجواب كلا. إذا واحد ذهب إلى قرية من طريق ذهب 3 فراسخ وعاد من تلك القرية 5 فراسخ، المجموع كم صار؟ 8 فراسخ. هل هذا أيضا يكفي في وجوب القصر؟ الجواب نعم. المهم أن مجموع حركته السفرية تكون كم فرسخ؟ 8. الآن يذهب 4 ويعود 4، هذا 8. يذهب 3 ويعود من طريق آخر 5، 8. يذهب 5 ويعود 3، المجموع 8. المهم أن يكون المجموع 8 فراسخ، هذا هو المهم. لا فرق في المسافة الملفقة بين كون الذهاب 4 والإياب 4 صار 8، أو كون أحدهما الذهاب أو الإياب أكثر من الآخر. مثلاً يكون الذهاب 3 فراسخ والإياب 5 فراسخ، شنو حكمه؟ أيضا التقصير. المسألة الأخرى، دققوا في هذه المسألة. توجد هنالك قرية على بعد 4 فراسخ مثلا، 22 كيلومتر. مرة أنا أذهب إلى هذه القرية أبقى فيها ساعة ساعتين وأعود، الصبح أذهب وأعود، في هذه الحالة صلاتي قصر. مرة النهار أذهب بالليل أعود، بالليل أذهب بكرة أعود، في كل هذه الحالات صلاتي قصر. أما إذا أردت أن أبقى في تلك القرية يومين، 3 أيام، 8 أيام، ما هو حكمي؟ أيضا كذلك، أكو قرية واحد عنده ضيعة على بعد 4 فراسخ، 22 كيلومتر، يذهب ويقضي فيها أسبوعا ثم يعود، صلاة قصر أو تمام؟ الجواب هذا عندما طلع من البلد، هذا مسافر، السفر يحتاج إلى قاطع. القاطع شنو هو الذي يقطع السفر؟ مثلا إقامة 10 أيام، هذا شنو؟ قاطع للسفر. إذا عرض هنالك قاطع سفر ينقطع، يعني يذهب 4، كلامنا في المسافة الملفقة، دققوا، ويبقى في تلك القرية أو الضيعة 10 أيام، انقطع سفر لو ما انقطع؟ انقطع. عندما يعود بعد 10 أيام لا يمكن أن نضم مسافة الذهاب إلى مسافة الإياب، انقطع بإقامة 10. إذن عندما يخرج من بلده ويذهب 4 فراسخ، يعني 22 كيلومتر، صلاة قصر أو تمام؟ قصر أو تمام؟ تمام، لأن هذا فقط ناوي 4 فراسخ. يذهب إلى تلك الضيعة يبقى فيها 10 أيام، صلاة قصر أو تمام؟ تمام، ناوي 10. بعدين عندما يعود كم يعود؟ 4 فراسخ. صلاته في العودة قصر أو تمام؟ تمام، انقطع. ما يمكن أن نضم المسافة الأولى إلى المسافة الثانية لأن انقطعت بقاطع. ما هو هذا القاطع؟ إقامة 10 أيام. أما إذا لم تنقطع المسافة بقاطع، يعني يذهب يبقى يومين، 3 أيام، 4 أيام، 9 أيام، 10 أيام، إلا ثلث يوم، المسافة ما انقطعت. إذن ذهب 4 وعاد 4، هل يمكن أن نضم 4 الأولى إلى 4 الثانية أو لا؟ نعم، لأنها لم تنقطع بقاطع. فسفره كم استغرق من المسافة؟ 8 فراسخ، يعني 44 كيلومتر تقريبا. فصلاة في الذهاب شنو حكمها؟ قصر. في تلك المنطقة قصر، في الإياب أيضا قصر، لا فرق في المسافة الملفقة. كلامنا في المسافة التلفيقية، المسافة الامتدادية نذكرها بعد إذن. بين أن يقصد الرجوع في نفس اليوم، صبح يروح عصر يرجع، أو نفس الليلة، أو يقصد البقاء في المقصد، المقصد يعني تلك الضيعة، تلك القرية، أياما، يومين، 3 أيام، 4 أيام، 8 أيام، والعودة بعد ذلك، أيضا المسافة تعتبر مسافة تلفيقية. نعم، يشترط ألا تحصل إحدى قواطع السفر، لأن إذا حصل القاطع يفصل بين النصف الأول والنصف الثاني، فما يمكن أن نحسب المسافة مسافة تلفيقية. كأن يقصد إقامة 10 أيام، وين؟ في تلك القرية التي تبعد عنا 22 كيلومتر تقريبا مثلا. إن شاء الله بقية المسائل نبينها فيما بعد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.